أحييكم مستمعي راجيا أن تكونوا في سلام. والسلام هو عطية نعمة الله للإنسان في المسيح، لذا أدعو الله أن يكون سلامه الكامل من نصيبك في مستهل لقائنا من حول كلمته المباركة. انتهينا المرة الماضية من رسالة يعقوب العملية، وأرجو يا صديقي أن تكون قد أفدت فعلا من هذه الدراسة. بدءا من لقاء اليوم ولأيام عديدة قادمة، سندرس معا سفرا جديدا من أسفار الكتاب المقدس، وأعني سفر النبي يوئيل من العهد القديم بإذن الله. أرجو مستمع الكريم أن تستعد لمتابعة هذه الدراسة معي بشكل منتظم. عرفت فيما سبق عزيزي المستمع أن الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين كبيرين، هما العهد القديم والعهد الجديد. يحتوي العهد القديم على العديد من الرموز والنبوات، ويشتمل العهد الجديد على الحقائق التي كانت تشير إليها الرموز، وعلى تحقيق لكثير من نبوات العهد القديم. ونحن عادة نطلق على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم أسفار موسى نسبة إلى كليم الله موسى، ويطلق على الأسفار الاثني عشر التالية لأسفار موسى الأسفار التاريخية نسبة إلى أنها تحتوي على تاريخ شعب الله قديما. أما أسفار أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد فنطلق عليها اسم الأسفار الشعرية نسبة إلى أسلوبها الذي كتبت فيه. ثم نلتقي بعد ذلك بمجموعة أسفار الأنبياء الكبار نسبة إلى حجم نبواتهم أو كتبهم، وعدد أسفارهم خمسة، وثم الأنبياء الصغار وعدد أسفارهم 12 سفرا. وبغض النظر عن طول الأسفار وقصرها، فكل الكتاب هو كلمة الله الحية، فلقد تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، ومهما قصر السفر أو طال يصدق عليه قول المسيح: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. سوف ندرس معا كما اتفقنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة أحد أسفار الأنبياء الصغار، وهو سفر يوئيل. ربما تبدو نبوة يوئيل عديمة الأهمية بسبب قصرها، إذ أنها تشتمل على ثلاثة فصول قصيرة فقط، لكن هذا السفر الصغير أشبه بالقنبلة الذرية التي تكون صغيرة الحجم لكنها قوية جدا. وسوف أقدم اليوم مقدمة موجزة ومركزة لنستوعب محتوياته وأهم أفكاره، وذلك قبل أن نبدأ في دراسته تفصيليا. كاتب السفر هو يوئيل بن فاثوئيل، ونحن لا نعرف شيئا كثيرا عن هذا النبي، لكنه من الأنبياء الأتقياء الذين يختفون ليظهر مجد الرب ونوره من غير إشارة إلى المشعل الذي يحمل النور. واسم النبي يشير إلى شخصيته، فاسمه العبراني يوئيل يعني الرب هو الله. نعم، الرب هو الله الذي لا يحب ولا يجب أن نشرك به أحد. والبعض يضعون إلى جوار الله آلهتهم، وسواء أعلنوا ذلك أو أخفوه فهذه حقيقتهم. البعض إلههم بطنهم، آخرون يعبدون المال أو القوة أو الشهوة أو الشهرة. قال الله لموسى قديما: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وقال: الرب إلهك رب واحد. لذا فاسم يوئيل يشير إلى الوحدانية في الألوهية. من المؤكد أن يوئيل تنبأ في أورشليم والمنطقة المحيطة بها، وهو يذكر عبارة بيت الرب مرارا وتكرارا في هذا السفر. فعلى سبيل المثال نقرأ في الآية التاسعة من الفصل الأول: انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب. كما أنه يذكر أورشليم في يوئيل 23: ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد، وأورشليم إلى دور فدور. أيضا: فتعرفون أني أنا الرب إلهكم ساكنا في صهيون جبل قدس، وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد. لذلك نعلم أن هذا الرجل كان نبيا للمملكة الجنوبية أي يهوذا. والآن بعد أن علمنا أن اسم يوئيل يعني الرب هو الله، ورأينا تاريخ كتابة السفر، نأتي إلى ظروف كتابة السفر. يسجل لنا يوئيل في سفره نوعين من الخراب ألما ببلاده وأتيا على الأخضر واليابس، وهما حرب الطبيعة وحرب الإنسان. فنحن نقرأ في الفصل الأول من السفر عن حرب مصدرها الطبيعة متمثلة في غزوة أو غارة رهيبة استخدم الله بها جيشا من الجراد، فلم تبق وراءها شيئا. الكرمة خربت، والتينة تهشمت، النخلة والتفاحة يبستا، ولم تبقى سوى القضبان البيضاء خالية من الورق والثمر معا. خجل الفلاحون، ولول الكرمون، خلت المخازن، حتى البهائم تئن، جداول المياه جفت، وانقطعت التقدم والذبائح عن بيت الرب، فلبس الكهنة المسوح، ناحوا وبكوا وولولوا، وهكذا يبست البهجة من بني البشر. هذه هي الحرب الأولى، حرب الطبيعة على الإنسان. ويبدو أن الكوارث لا تأتي فرادة، ففي الفصل الثاني وصف لحرب الإنسان على الإنسان في جيش قوي لم يكن نظيره منذ الأزل. قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق، جيش مدمر. الأرض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب. قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء، والشمس والقمر يظلمان. هذه الحرب الثانية، حرب الإنسان على الإنسان. والسؤال الآن هو: لماذا كل هذا؟ لماذا تصب الطبيعة غضبها على الإنسان؟ ولماذا يعلن الإنسان حربه على أخيه الإنسان؟ لماذا؟ والجواب الذي يقدمه لنا يوئيل يتلخص في كلمة واحدة، ألا وهي الخطية. الخطية هي التي تجعل الله يغير إشراقة الشمس إلى ليل بهيم مظلم، ويصير الطبيعة التي خلقها لخير الإنسان صوتا يستخدمه لتأديب الإنسان. والله يسمح بالحروب بين بني البشر ليرجع الإنسان إليه تائبا قبل أن يأتي يوم الرب الرهيب، حيث يعاقب البشر على فجورهم وشرورهم. وفي وسط الخراب والدمار والمرار يقدم لنا يوئيل في سفره وعدا من أروع وأجمل وعود الكتاب المقدس، مؤكدا أننا إن رجعنا إلى الرب بكل قلوبنا فإن الرب على استعداد أن يعوض لنا عن السنين التي أكلها جراد الشر والدنس، ويسكب روحه علينا قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. فهل نفهم الآن لماذا يسمح الرب بالآلام في حياتنا؟ الفكرة الرئيسية من سفر يوئيل هي يوم الرب، ويذكر النبي يوئيل هذه العبارة 5 مرات في هذا السفر. وقد أشار إشعياء وإرمياء وحزقيال ودانيال إلى يوم الرب، وفي بعض الأحيان كانوا يشيرون إلى يوم الرب بعبارة ذلك اليوم فقط. وقد ركز النبي زكريا على ذلك اليوم، لكن ما هو ذلك اليوم؟ إن يوم الرب هو عبارة اصطلاحية ترد في الكتاب المقدس ولها العديد من المعاني، لكنها تعني بشكل رئيسي الأيام بعد مجيء المسيح ثانية، والتي تبدأ بفترة الضيق، كما يبين دكتور ماجي واضع الدراسات. كما أن مصطلح يوم الرب كان مقصورا على أنبياء العهد القديم، وهو لا يشتمل على الفترة التي توجد فيها الكنيسة هنا على هذه الأرض. هنالك العديد من السمات الخاصة التي تنفرد بها نبوة يوئيل، والتي نود أن نستعرضها هنا. فقد كان النبي يوئيل هو أول من كتب من الأنبياء، وأول من تحدث عن يوم الرب، لكننا لا نعتقد بأنه رأى الكنيسة أبدا، كما أن أحدا من أنبياء العهد القديم لم يرها قط. حينما صعد الرب يسوع إلى قمة جبل الزيتون، جاء إليه بعض الأشخاص الضليعين في العهد القديم وسألوه قائلين: ما هي علامة انتهاء الدهر؟ لكن الرب يسوع لم يذكر لهم صليبه في ذلك الوقت، كما أنه لم يخبرهم عن حلول الروح القدس ولا عن فترة الكنيسة ولا عن الاختطاف، لكنه بدأ بالحديث عن يوم الرب، فقد ذكر بعض الأحداث والعلامات التي تشير إلى قرب يوم الرب، فقال: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فهذه هي العلامة التي تتيح لنا أن نتعرف على بداية يوم الرب، وسوف يوضح لنا يوئيل أن يوم الرب سيبدأ بظلام، أي بفترة عصيبة، لكن اليوم العبراني كان يبدأ دوما من غروب الشمس. نقرأ في سفر التكوين: وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. صحيح أننا نبدأ يومنا من شروق الشمس، لكن الله يبدأه بغروب الشمس، لهذا فإن يوم الرب يبدأ بليل. ومن الجدير بالملاحظة أن يوئيل لا يذكر شيئا عن نفسه، وذلك خلافا للنبي هوشع، ففي هوشع نرى الفضيحة التي كانت موجودة في بيته، ونقرأ عن زوجته الخائنة جومر، لكننا لا نعرف ما إذا كان لدى يوئيل زوجة خائنة أم لا، كما أننا لا نعرف ما إذا كان متزوجا أصلا أم لا. وكل ما نعرفه عن هذا النبي هو ما ورد في الآية الأولى من سفره، قول الرب الذي صار إلى يوئيل بن فاثوئيل. وخلافا للعديد من الأنبياء الآخرين، فإن النبي يوئيل لا ينتقد الأمة القديمة بسبب عبادتها للأصنام، ففي الوقت الذي تنبأ فيه يوئيل لم تكن الوثنية هي الخطية الكبرى بين الشعب، فسوف يذكر يوئيل خطية واحدة، ألا وهي خطية السكر. يعتبر الفصل الأول من هذا السفر دراماتيكيا ونفيسا جدا، فهو يحتوي على آيات فريدة لا يمكننا أن نجد مثيلا لها في كل الأدب. هذا الفصل الأول من سفر نبوة يوئيل يتحدث عن كارثة مروعة استخدم فيها الله جيشا عظيما من الجراد لتأديب الشعب القديم على شرورهم وتعدياتهم. لنستمع إلى قراءة الأعداد الأربعة الأولى.
قول الرب الذي صار إلى يوئيل بن فاثوئيل: اسمعوا هذا أيها الشيوخ، وأصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام آبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار.
شكرا يا رندا. إن يوئيل هذا لم يدعي النبوة، ولم يتكلم بكلمات الحكمة الإنسانية، ولم يطلب من الرب أن يصيره نبيا، لكن قول الرب جاء له وصله حيث هو. ربما يؤكد صدق نبوة الله إليه أن موضوع النبوة لم يكن أمرا سارا أو عاديا، لكنه اختص بإعلان غضب الله وقصاصه على خطايا شعبه. ومما يقطع بصدق نبوته أن ما تنبأ عنه يوئيل قد تم بعد أكثر من 800 سنة، فبعد أن صعد المسيح إلى السماء وأرسل روحه ليسكن في المؤمنين به، قال تلميذ المسيح بطرس لجماهير المجتمعين: هذا ما قيل بيوئيل النبي. فهل تصدق مستمعي وأخي؟ هل أنت شخصيا تصدق وتؤمن بكلمة الله في الإنجيل المقدس؟ تبدأ النبوة بما يلي: اسمعوا هذا أيها الشيوخ، وأصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام آبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. لنلاحظ معا هنا عدة نقاط هامة. أولا، نلاحظ شدة القصاص، وهو الأمر الذي عبر عنه بطريقتين. في القول أولا: لم يكن له مثيل في كل العصور الماضية، فيقول: اسمعوا هذا أيها الشيوخ. إنه يستحضر ذاكرة كل الناس فيقول: اسمعوا هذا أيها الشيوخ وأصغوا يا جميع سكان الأرض. وهو بهذا يريد أن يؤكد أن كارثة الجراد المفجعة لم يكن لها مثيل في ذاكرة التاريخ أو في حافظة الزمن. ثم يتساءل النبي: هل حدث هذا في أيامكم أو حتى في أيام آبائكم؟ مستمع الكريم، إن الذين يتفوقون على أسلافهم في الخطية يحق لهم أن يتوقعوا قصاصات أشد مما عرف أسلافهم وآباؤهم. أعيد ثانية: إن الذين يتفوقون على أسلافهم في الخطية يحق لهم أن يتوقعوا قصاصات أشد مما عرف أسلافهم وآباؤهم. أجل، لقد بين النبي بروح النبوة أن هذا القصاص لم يكن له مثيل في كل العصور الماضية. وثانيا، أو الطريقة الثانية التي عبر بها النبي يوئيل عن شدة قصاص الله، هي أنه لن يكون ممكنا أن ينسى في العصور المقبلة. فيقول: أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا آخر. أخبروهم، يقول يوئيل، لا لغرابة القصاص أو لشدته أو نتائجه وحسب، بل أخبروا الأجيال المقبلة لإنذارهم وتحذيرهم. عسى الأبناء يتعلمون الطاعة مما قد تألم به الآباء. لقد كان قصاص الله شديدا لأنه لم يكن له مثيل في الماضي، ولأنه ليس من السهل أن ينسى في العصور المقبلة. الملاحظة الثانية: القصاص نفسه. رأينا أولا شدة القصاص، لكن لننتبه إلى القصاص نفسه، إذ يقول يوئيل: فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. فما هو المقصود بالقمص والزحاف والغوغاء والطيار؟ يعتقد كثيرون من مفسري الكتاب المقدس أن هذه الأنواع الأربعة من الجراد ترمز وتشير إلى أربعة جيوش من البشر، مثل الأشوريين والبابليين والمصريين واليونانيين. لكني أعتقد أن المقصود هو المعنى الحرفي، خاصة وأن الله استخدم الجراد في الضربات العشر على أرض مصر قديما. أما هذه الأسماء الأربعة فهي مراحل نمو الجراد الأربعة عندما يبطش بالأرض، ولي عليها بعض الملاحظات. أولا، إن الله لم يرسل هذه الحشرات دفعة واحدة، لأن أناته ومحبته وصبره تظهر في إعطائه فرصة تلو الأخرى للتوبة، حيث يقول: وفضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الغوغاء، إلى آخره. إننا نرى رحمة الله حتى في قصاصه، لكن الشعب بكل أسف لم يرجع إليه ولم يتب. الملاحظة الثانية: إن كل مخلوقات الله تطيعه وتخضع له، لكن للأسف عدا الإنسان. فالثور يعرف قانيه، والحمار يعرف صاحبه، يقول إشعياء، أما الإنسان فلم يعرف خالقه. الملاحظة الثالثة والأخيرة هي أن الله تعالى استخدم أضعف وأحقر المخلوقات ليذل غطرسة الإنسان وليعاقب شروره وخطاياه. وكلما كانت الوسيلة التي يستخدمها الله ضعيفة، كلما ظهر ضعف الإنسان من ناحية وعظمة الله من ناحية ثانية. غالبا ما كان الله يرسل الجراد للدينونة، لكننا نضع غزو الجراد في سفر يوئيل في إطار الأوبئة الطبيعية، فليس بالضرورة أن يكون غزو الجراد هذا دينونة من عند الله، بل قد يكون تحذيرا للشعب والأمة. كان يوئيل أول من كتب من الأنبياء، وقد تنبأ في نفس الفترة التي تنبأ فيها النبي إيليا. ففي حين كان إيليا يحذر المملكة الشمالية، كان النبي يوئيل يحذر المملكة الجنوبية بطريقة دراماتيكية للغاية عن الدينونة التي أصبحت وشيكة. وسوف ينتقل يوئيل من الحديث عن الدينونة المحلية إلى الدينونة القادمة في يوم الرب. مستمعي وأخي، لنرجع إلى آبائنا وشيوخنا ولنسألهم عن معاملات الله معهم، سواء تأديبه لهم أو عنايته بهم، ولنخبر إخوتنا وبنينا ليعودوا للرب سيدنا حتى لا نقع تحت طائلة تأديبه وعقابه، ولنفهم لغة قصاصه الجزئي قبل أن يأتي القصاص الكامل الشامل علينا، ولنهرب من هذا القصاص بالهروب والالتجاء لله تعالى خالقنا.